مريم. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. صدق الله العظيم. في الدرس الماضي استعرضنا الآيات الأولى من هذه السورة والمتضمنة نداء سيدنا زكريا ربه خفية بعيدا عن أبناء عمومته، ودرسنا مضمون دعاء سيدنا زكريا وآداب الدعاء التي تضمنها هذا الأسلوب الذي أنبأنا به الله سبحانه وتعالى. عرض قبل كل شيء سيدنا زكريا ضعفه ومظاهر شيخوخته ليستدر بذلك المزيد من رحمة الله عز وجل به، ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأخيرا المرحلة الثالثة عرض طلبه. وأوضحنا أن آداب الدعاء أن يسير الإنسان بهذه المراحل عندما يسأل الله عز وجل. الباري عز وجل أوحى إلى سيدنا زكريا البشارة بأن الله قد استجاب دعاءه. يقول الباري سبحانه: نعم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. شرحنا ذلك أيضا في الأسبوع الماضي. هنا يصور لنا البيان الإلهي ما يعتري الإنسان المؤمن الصادق من آثار الفرحة عند قدوم البشرى، حالة نفسية تعتري الإنسان لا علاقة لها باليقين ولا تدل على شك أبدا. يصور لنا الباري هذه الحالة النفسية التي طافت بكيان سيدنا زكريا عندما بلغ البشرى: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يقول لنا الله عز وجل: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. نسي نفسه أنه قبل قليل ماذا كان يقول: فهب لي من لدنك وليا. كان هو يطلب من الله عز وجل أن يهبه غلاما من لدن قفزا فوق الأسباب والعادات الإلهية وما إلى ذلك. ودعاء سيدنا زكريا بهذا الأسلوب أبلغ دليل على أنه مؤمن بأن الله عز وجل قادر، لكن بمقدار ما كان سيدنا زكريا متشوفا لهذا الحلم طامعا بأن يرزقه الله ولدا، بمقدار ما غمرت الفرحة قلبه عندما سمع هذه البشرى. فالكلام الذي يقوله الله على لسانه ليس وصفا لشك ساور سيدنا زكريا، معاذ الله أبدا، لكن زكريا مؤمن بأن الله قادر قطعا، إلا أنه لا يعلم كيف سينفذ الله قدرته. وبأي طريقة سيأتيه بالولد، أيعيده إلى الشباب، يعيد زوجته إلى الشباب، أم يخلق الله الولد خلقا في رحمها، ماذا، كيف، بأي طريقة؟ السؤال سؤال من آمن بالشيء ولكن فرحته بهذا الإيمان جعلته يسأل من أي طريق سيأتي هذا الأمر الذي طلبته وتشوقت إليه. ربي أن يكون لي غلام، كيف سيكون لي غلام، أي بأي طريقة ستهبني ذلك، اشرح لي، أوضح لي كيف ستحقق هذا، بلا تشبيه، يعني فقط حتى تعلم أن الآية ليس آية، ليس تعبيرا عن استبعاد زكريا لهذا الأمر، فيها دلالة دقيقة لوصف نفسي، حالة نفسية اعترت سيدنا زكريا آنذاك، من أجل أن نبين المعنى بجلاء لا مانع أن نضرب بعض الأمثلة، ولله المثل الأعلى. طفل مثلا يسأل أباه أن يحقق له شيئا، أن يبتاع له متاعا، أن يأخذه إلى رحلة معينة، وهذا الطفل يعني هذا الشيء حلم عزيز جدا جدا إلى نفسه، وهو في الوقت ذاته يرى نفسه غير أهل لذلك. نعم، فإذا استجاب له والده وقال له حسنا سأفعل ما تطلب، تجد الطفل فرحا جزلا وفرحه يدعوه إلى أن يسأله كيف ستأتيني بهذا المتاع، ربما كان الشيء اللي عم يطلب يشتريه يا مو موجود في البلد النوم. اي نعم، وهو يعني يعلم أن والده إن قال فعل لا شك في ذلك، لكن من شدة فرحته يقول له من أي مكان ستأتيني بهذا المتاع ومتى وكيف، ويلاحقه بالأسئلة من شدة فرحه، لا من أجل أنه يشك، لا، ولله المثل الأعلى. فهذا معنى كلام سيدنا زكريا، ربي أنى يكون لي غلام، كيف، اشرح لي شلون، يعني الطريقة اللي بدك تخلق لي فيها المعجزة. ويقول أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، هي عاقر من وقت ما كانت فتاة صبية يعني، وأنا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي بلغت من الكبر أقصى درجة، عتى يعتو يعني بلغ في كبره وطغيانه أقصى درجة، وفلان بلغ من الكبر عتيا، في كبر وفي كبر، بلغ من الكبر عتيا يعني طغيانه وصل إلى أعلى درجة، وتقول بلغ من الكبر عتيا يعني عمره وسنه وضعفه وصل إلى أعلى درجة، والكلمة أصلا من عتى يعتو، كان لازم تنقال لك أنه قد بلغت من الكبر عتوا، لأنه هي واوية فعل واوي، ولكن الياء أخف، قلبت الواو ياء فأصبحت الكلمة عتيا، فاستثقلت الضمة إلى جانب الياء، نعم، فقلبت الضمة كسرا اتباعا لما تقتضيه الياء، فأصبحت عتيا، نعم. فبماذا أجابه الله عز وجل؟ قال كذلك، هذا كلام الملك الذي أوحى الله بواسطته إليه الجواب، قال كذلك قال ربك، هكذا قضى ربك. المسألة ليست مسألتك، القضية ما هي شغلتك، والأمر اختصاص من اختصاص من اختصاص الخالق جل جلاله. كذلك قال ربك، أي هكذا قرر، وانت شو بدك بقى، لك أن تجد الأمر نافذا، كذلك قال ربك. الجملة الثانية، هو علي هين، قال ربك أنه هذا قضاء الذي أبرمته. الجملة الثانية، هو علي هين، انت بتتعجب، من حقك تتعجب وكيف بده يصير وشلون وكذا، ولكن الله عز وجل لا يعجزه شيء. ما اعتاد عليه الإنسان أن يراه ليس أهون مما لم يعتد الإنسان أن يراه. أنا بالنسبة إلي وإلك الشيء اللي تعودنا عليه ما بنوقف عنده، سهل أنه نفهمه، لكن الشيء اللي ما اعتدنا عليه بنتعجب منه، مو لأنه يعني صعب. مصدر العجب لأنه نحن ما تعودنا، هذا يصدق علينا نحن. أما الخالق فيخلق الشيء الذي تعودت عليه كما يخلق الشيء الذي لم تتعود عليه. هو علي هين، زاد المسألة تأكيد في الجملة الثالثة فقال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلقتك من قبل، قال كثير من العلماء أن الخطاب هنا لا لفرد من أفراد الإنسان وإنما هو لجنس الإنسان. أي لماذا تتعجب يا ابن آدم، ألا تذكر أني خلقتك كجنس بشري؟ خلقتك ولم تك شيئا، أي بخلق من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. فاذكر إذ خلقت أباك ولم يكن له لا أب ولا أم. نعم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأنا اللي خلق الإنسان الأول بهذا الشكل، أي شيء سيعوقه عن أن يخلق كائنا آخر بالطريقة ذاتها؟ نعم، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فاترك لي الموضوع دي. يقول سيدنا زكريا بعد ذلك: رب اجعل لي آية، أي اجعل لي علامة أشعر بها أن الحمل قد بدأ. واضح كيف؟ يعني اجعل لي علامة أدرك بها أن حملا قد بدأ حتى أعلم أن زوجتي قد أصبحت حاملا. فأوحى الله عز وجل إليه: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. علامتك التي جعلتها دليلا على أن الحمل قد بدأ، نعم، هي أن تصبح فتجد نفسك عاجزا عن النطق، ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سويا حال من مين؟ من سيدنا زكريا. يعني أي عاجزك عن النطق لن يكون لمرض، لن يكون لعاهة، لشلل، لشيء، لا، أنت في غاية القوة والعافية، سوي الجسد والجسم وكل شيء، ومع ذلك تجد نفسك عاجزا عن مخاطبة الناس ومكالمتهم. إذا رأيت هذا فاعلم أن الحمل قد وجد، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى جعل خلق سيدنا يحيى بالطريقة ذاتها التي يخلق الله عز وجل بها العباد بالطريقة ذاتها. فأقدره الله سبحانه وتعالى ربما على الجماع، وأقدرها على الإخصاب، كل هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولا عجب أبدا، فهو المحرك وهو الفعال لما يريد. نعم، وهذا ما حصل. يقول الله عز وجل بعد ذلك: فخرج من المحراب على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ذات يوم أو ذات ليلة خرج على قومه من المحراب. كلمة محراب في اللغة المكان العالي في المسجد أو في المعبد يتخذ للعبادة، إذن المحراب مثل مقصورة ولكنها أعلى من بقية أرض المسجد، يجلس فيها الإمام ويعبد الله سبحانه وتعالى. وسميت الكلمة محراب إما لأنه في هذا المكان يحارب نفسه وشيطانه وهواه، نعم، أو لأنه يلبث في هذا المكان ويستقر، أو لأنه أعلى من الأماكن الأخرى. فالبارئ لذلك يقول: فخرج على قومه، أي أطل عليهم من مقصورته، وكان أصحابه ومن كانوا في المسجد كلهم دونه في المستوى. أراد أن يكلمهم كعادته فما استطاع أن يبين، وما استطاع أن يحرك لسانه بأي كلمة. ولما لم يستطع، لعل أصحابه عجبوا لهذا الأمر وظنوا أن عاهة قد انتابته، فأشار إليهم، ليس في الأمر شيء، أشار إليهم أن سبحوا الله عز وجل بكرة وعشيا، أي أن شيئا باعثا على السرور حصل، وليس هنالك ما يقتضي أن تتصوروا أن مرضا أو عاهة هي التي أصابتني. هذا هنا يقول الفقهاء شيئا، يا ترى يجوز هنا الآن لنا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام يقف في مكان أعلى من المكان الذي يقف فيه المصلون؟ هذا منسوخ، هذا في الشرائع السابقة، ولكن في شريعتنا نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب أن لا يكون الإمام في موقف أو في مكان أعلى من المكان الذي يقف فيه المؤتمون والمصلون، ولا العكس، يسن أن يكون المكان واحدا. لكن قال العلماء إذا ضاق المكان جاز، مو جاز، هو أصلا مو حرام لكن مكروه. يعني هلا الأصل مكروه أن نصلي نحن بالسدة، إذا كان الجامع فيه متسع نصلي بالأرض، لأنه الذي يصلي خلف الإمام في السدة لا يعني يكون متسامتا متوازيا مع الإمام في خط واحد، يكون أعلى منه، فلا ينبغي للمأموم أن يكون أعلى، كما أنه ما ينبغي أن يكون أدنى، نعم، وهذا معروف في السنة. لكن هذا كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعني عرف من الشرائع السماوية السابقة. يقول الله عز وجل بعد ذلك: يا يحيى خذ الكتاب. لاحظوا أسلوب التصوير في القرآن، يعني الحمل استنفذ مدته، كم بقي الله أعلم. وولدت زوجة سيدنا زكريا يحيى عليه الصلاة والسلام، والآن الصورة صورة إيش؟ صورة طفل موجود عند سيدنا زكريا، وقد أكرمه الله به واستجاب دعاءه، والباري سبحانه وتعالى أوحى إلى يحيى صبيا هذا الكلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثم يلتفت عن المخاطبة له إلينا فيقول: وآتيناه الحكمة صبيا، كأن قائلا يقول: إمتى ولد وإمتى صار نبي؟ نعم، عندما سمع الإنسان قوله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذ الرسالة، خذ الوحي بقوة، بعزم وصدق وثبات. فالباري عز وجل خطابه التفت إلينا قائلا: آتيناه الحكمة صبيا. نعم، هذا على خلاف كثير من الأنبياء الذين خلوا من قبل، أكرمه الله بأن آتاه الرسالة وهو طفل. نعم، هذا بقطع النظر عن وقت تبليغه له. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، أي آتيناه أيضا حنانا من لدنا. كلمة من لدنا لها بلال فريد، لو قال وحنانا يعني كان من الناس الذين يمتازون برقة في طباعهم وعطف في قلوبهم، مو أكثر من هيك، لكن عندما قال وحنانا من لدنا أي زيادة على ما يتصف به الإنسان من قاسم مشترك من الحنان والعطف على الآخرين، كان في شيء أكثر من هذا اختص الله به سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام. وحنانا من لدنا، هذا معنى من لدنا، وقد بلغت به عطفه ورحمته أنه كان شديد الشفقة على الناس جميعا، وكان شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكان سريع البكاء. وقد ورد أن البكاء كما قلنا في الأسبوع الماضي خط خطين في وجنتيه من آثار الدمع وحرقته. نعم، هذا كله من نتائج قول الله عز وجل وحنانا، وهذا يدل على أن الإنسان مهما أوتي لطفا وعطفا وشفقة على عباد الله فذلك حسن، وليس كما قد يتصور الإنسان أنه الإنسان لازم يكون يعني قاسي مع البعض، شديد، ذو غير، غضوب إلى آخره. لا، ليس الأمر كذلك. لو كان كذلك لما جعل الله هذا الطبع الذي اختص به سيدنا يحيى منة عليه، مما امتن الله به على سيدنا يحيى أنه أعطاه هذا الطبع. وإذن هذا دليل على أنه حتى الضال، حتى الفاسق، حتى الملحد عطفك عليه أفضل من غيظك منه. يعني إذا كنت أنت عطوف عليه بقربك عطفك عليه إلى الله أكثر، أم إذا كنت شديد الغيظ عليه يقربك غيظك من الله أكثر؟ لا، عطفك عليه أفضل. الغيظ سبب للتشدد، وسبب لوصول الإنسان إلى حظ نفسه، بينما الحنان والرحمة ما في حظ للنفس فيه. الملحد اللي ماشي في طريق مختلف عن طريقك أنت، يعني إن شعرت بالشفقة عليه والحنان له والعطف عليه، ما هو يعني حظك الذي سينالك من شفقتك عليه؟ ما لك حظ. بالعكس، حظ النفس إنه شو يسوي؟ يفش قلبه فيه. لأنه إذا كان واحد ملتزم مؤمن متدين والثاني عم يشوفك وعم يسخر منك، وملتزم طريق ثاني، طريق الغواية والضلال، الإنسان إذا بده يستجيب والله لنفسه يعني يمكن بيقتله، بيمسكه تمزيق. نعم، لكن هذا حظ للنفس. إنما لو أشفق عليه، شو يعني أشفق عليه؟ شو معنى الإشفاق؟ هذا لازم ما يلتبس علينا بشيء ثاني. أشفق عليه يعني قال في نفسه لك إيه هذا أخي وهذا مسكين تائه، مو حرام بكرة يعني هو سارد وزاهد وزاهد، فجأة ينتبه بعدين في وقت ما عاد يفيده الانتباه ويقع في الشقاء الأبدي وفي عذاب الله عز وجل. والله حرام. نعم، خليني حاول إني أهديه، إني قل له ذكره لك يا أخي ما بدك هالشغلة، لك بتشقيك، والله بتندم بكرة. نعم، هذا معنى الحنان، هذا معنى الشفقة عليه. شفقتك على الضال تدعوك إنك شو تساوي؟ إنك ترشده، تعلمه، تهديه. نعم، لكن مو من منطلق الغيظ والحقد، لا، من منطلق الحب والرحمة والشفقة عليه. فأنت ما لك حظ نفسه في الحالة، ممكن هو يأذيك بالحكي، ممكن يحكي لك كلام سيء، حنانك يجعلك تسامحه، يجعلك تقول قل ما تشاء لكن والله أنا بريدك الخير. فإذا أنوي يقربك إلى الله أكثر. لا شك أنه هذا الموقف الثاني هو الذي يقربك إلى الله عز وجل أكثر. رأينا فيما يروى من الصالحين ومواقفهم أن الإمام الكرخي رضي الله عنه، معروف الكرخي، رجل من كبار الصالحين ومن كبار العلماء، كان يسير على شاطئ دجلة مع طائفة من تلامذته ومريديه، فرأوا شبابا يقصفون في سفينه ويلهون والى اخره، سفينه في دجله، وعم يلهو يمرح وربما عم يرتكبوا بعض المحرمات ايضا. فلفت بعض مريديه نظره اليه وقال له: يا سيدي ادعو الله على هؤلاء، هذول الضالين التائهين المسرفين على انفسهم. نشوفوا موقف المريد وموقف معروف الكرخي رضي الله عنه. نظر اليهم ووقف ثم رفع يده قائلا: اللهم كما ادخلت السرور على قلبهم في الدنيا فادخل على قلبهم السرور في الاخره. والله هذا موقف رباني لا يستطيع ان يقفه الا من صفى قلبه فقط بربه عز وجل. هذا ينظر بعين المستقبل، بعين المصير، شعر انه هذول مساكين تائهين، وهذول اذا بقوا بهذا الشكل بينبسطوا يوم يومين ثلاثه وبعدين يقعون في الشقاء الذي لا نهايه له. فرفع يده يقول: يا رب دلهم على طريقه تبسطهم فيها بالدنيا والاخره بسط دائم. نعم، ما فهم ذلك المريد معنى دعاء، قال: يا سيدي يعني هذول مو خرجت تدعي لهم. نعم، لا، قال لك شو بدي ادعي؟ بدي انه الله سبحانه وتعالى يدمرهم، يهلكهم، يخسر فيهم الارض. انا ما بدعيهم الى الله الا حتى يسعدوا بالدنيا والاخره، اصل يعني ارشادنا للتائه مشان شو؟ مشان انه يكون موفر لنفسه سعاده الدنيا وسعاده الاخره. هذا جزء من الحنان الذي وضعه الله في قلب سيدنا يحيى الحصور عليه الصلاة والسلام. نعم، من صفاته أنه كان حصورا. حصور قالوا أنه لم يخطر في باله معصية قط، ولم يفتتن بامرأة قط، ولم يحدث نفسه بارتكاب أي شيء قط. نعم، لا في صغر ولا في كبر، مدام داري عبود وأتيناه الحكمة صبية. نعم، وبالتالي فهو لم يتزوج أيضا، هذا معنى نعم حصور. طيب، ثم يقول الله عز وجل: وبرا بوالديه، كان شديد البر بوالديه ولم يكن. نعم، وزكاة شرحناها يمكن، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. الزكاة طهارة، يعني فلان مزكى يعني قلبه طاهر نظيف. يوم اذا قال فلان والله قلبه نظيف يعني انه على البركه، او انه الناس بيلعبوا عليه، مو هذا المعنى. قلبه نظيف يعني لا ينطوي على حقد، على غل، على غير، هذا معنى ذلك. ولكن هذا لا يعني انه غبي وان الناس يخدعونه، لا، مثل ما قال سيدنا عمر: لست بالخب وانا الخب يخدعني. وكان تقيا، تقيا يعني كما قلنا لم يرتكب معصية ولم يحدث نفسه بمعصية قط. وبرا بوالده، أصلها بارا لكن وضع المصدر في مكان اسم الفاعل لشدة المبالغة. برا بوالده، فلان بار وبر. ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن متكبرا. ويختم الله الحديث عن سيدنا يحيى بقوله: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبوح. يا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. عبادي الشكور، لو كان الشكر باللسان كل عباد الله شاكرون، ليش كان يقول: وقليل من عبادي الشكور وكثير من عبادي الشكور؟ كان يقول، لكن ذلك ليس شكر. الشكر إذا أعطاني الله عز وجل مالا أن أصرفه في الطرق التي خططها الله لي، وأن لا أتجاوز ذلك أبدا،
أن لا أصرف المال في محاربة دين الله عز وجل، أن لا أصرف المال فيما يغضب الله، نعمة الله وأصرفها في غضب الله. هذا هو الطغيان، وشكر الله على النعمة يكون بأن أصرف المال في الطريق الذي رسمه الله عز وجل. فإن أنا فعلت ذلك فأنا أمارس عبوديتي لله عز وجل في حالة السرفة. طيب، الباري سبحانه وتعالى يريد منك أن تعبد، أعلنت عن عبوديتك، عبوديتك حقيقة لاصقة بكيانك وليست ظاهرة عارضة عليك، تأتي ساعة وتذهب ساعة. فإذا كانت عبوديتك حقيقة لاصقة في كيانك، إذن فينبغي أن لا تفارقك عبوديتك الإرادية في حالة الفقر. أنت أيضا مملوك لله، عبد لله عز وجل، والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. إذن ينبغي أن تكون في واقعك السلوكي معلنا عن عبوديتك لله. كيف هنا تكون العبودية؟ بالصبر على ما ابتلاك الله عز وجل به. تقول يا رب أنا صابر، المال مالك وأنا لا أملك شيئا، تبتليني لك الحمد، تنعم علي لك الفضل وأنت المتكرم، أنا لا أفر من بابك أبدا، في إله غيرك لا يوجد، فأنا لصيق بابك على كل حال، وأنا المتشبث بأعتابك في البأساء والضراء في كل الظروف والأحوال. إن ابتلاك الله عز وجل، ونسأل الله العفو والعافية لنا ولكم جميعا، لكن نتوقع بمرض بعاهة، هل ينبغي أن يسخطنا ذلك على الله عز وجل؟ إن كنا قد آمنا أننا عبيد لله سبحانه وتعالى مملوكون له، إذن يتصرف بنا كما يشاء، لا يسأل عما يفعل، هكذا يقول الله عن ذاته. فالإنسان الذي يمرض يصاب بعاهة، إذا كان يعلم أنه عبد لله يقول له يا ربي أنا عبدك، فإن أنت ملأت جسمي جراحا وآلاما فلسوف أظل عبدا مطواعا لك، وإن أنت ابتليتني بكل العاهات فلسوف أبقى عبدا خاضعا لك جهد استطاعتي، أنا عبدك على كل حال. إذا ابتلاك الله بأي شيء من الشدائد التي تتصورون، ما ينبغي أن يتغير حالك إطلاقا ما دمت تنطلق من يقين قاطع بأنك مملوك لله عز وجل. وهذا كلام منطقي، كلام واقعي. أنا إذا أفقدني الله شيئا من نعمه، لماذا يعني أغضب؟ لماذا أعتب أو يعني أحتج على الله عز وجل؟ لماذا؟ إن كان هذا الذي سلبنيه ملكي والله أحتج، عيني ملكي ليش أخذها؟ أحتج عليه، هذا منطق والقانون معي. ولكن إذا كان هذه النعمة ملكه، أعطانيها أياما ثم سلبنيها، أي حجة لي على الله أن ألاحقه في ملكه الذي أعطانيه فضلا ثم استلبه حقا وعدلا؟ أنا لست منطقيا في هذا بشكل من الأشكال أبدا. هذه عارية مردودة، وقد أعارني الله عز وجل إياها إلى حين، وأظنكم لا تزالون تذكرون قصة أم سليم التي قلتها ربما في الدرس الماضي. امرأة حرام بن ملحان كانت لها طفل صغير محبوب لديها ولدى زوجها، وتوفي بعد مرض وزوجها غائب. ماذا صنعت هذه المرأة؟ هذه يعني شدة جاءتها، محنة لا شك، محنة تفتت الأكباد لا سيما بالنسبة للمرأة، لكنها رأتها فرصة لتعلن من خلالها عن عبوديتها لمولاها عز وجل. وضعت الطفل في زاوية قصي من الدار، ثم لبست أجمل ثيابها وتجملت واستقبلت زوجها هاشة متبسمة، والله أعلم ماذا يعني يغلي كالمرجل في داخل فؤادها. وكان بينهما تلك الليلة خير ما يكون بين الرجل وزوجه. في الصباح ماذا قالت أم سليم رضي الله عنها؟ قالت كلام منطقي حكيم. قالت له: إن جيرانا لنا قد أعارونا عارية، فهم يستردونها الآن، ماذا نصنع؟ قال: ردي لهم عاريتهم. استخرجت منه، من فمه، الحقيقة التي ستحتج بها عليه: ردي عليهم عاريتهم وملكنا. قالت له: إذا فاحتسب ابنك عند الله عز وجل عاري، أنا بأي حق أحتج على الله سبحانه وتعالى؟ لا أستطيع أن أحتج عليه أبدا، لله ما أعطى وله ما أخذ. ها هنا تظهر عبوديتي لله عز وجل. إن سلبني المال، إن سلبني نعمة العافية، إن سلبني أعز من أحب، أنا عبد لله عز وجل. والعبد في مثل هذه الحالة يعلن عن واقع عبوديته لله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه سنة ربنا عز وجل في معاملته لنا. لن تبقى النعمة دائما ولم تبقى الشدائد دائما، وإنما جعل الله حياتنا ملونة يتمازج فيها الخير مع الشر، الشدة مع الرخاء. الله لا يسأل عما يفعل، لكن نحن ما مهمتنا تجاه هذا؟ أنا أعلنت أنني عبد لله، أعلنت، ما دمت أعلنت أنني عبد لله، الباري ما رح يتركني لدعواي هذه. كل الناس بيدعوا، كل الناس إذا العبودية كلفتهم كلمة فما أيسر أن يقولوها، ثم كل منهم يسير في طريقه الذي يهوى. كلنا نقول نحن عبيد لله عز وجل، لكن رب العالمين ماذا يقول؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فليعلمن الله الذين صدقوا، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي لا بد من محنة، لا بد من ابتلاء حتى يتميز المدعي الكاذب عن الإنسان الصادق. كيف بدها تكون المحنة والفتنة؟ بأن يلون الله الحياة ألوانا، وكلها ابتلاء. الغنى والنعمة ابتلاء، والمحنة أيضا ابتلاء. ما في ابتلاء أشد من الابتلاء الثاني، كلاهما شدة وكلاهما فحص وامتحان. فيريد الله عز وجل منا إذا ادعينا أننا عبيد له أن تظهر عبوديتنا في كلا الحالتين، على كلا الاحتمالين. نعم، في حالة النعمة نصرف نعمنا لما يرضي الله ولا نستعملها في الطغيان، في حالة الشدة نتطامن ونقول رضينا يا رب بما قسمته لنا وأنا عبدك، لن أغير ولن أبدل سلوكي تجاهك، ولكن في نفس الوقت أسأل الله عز وجل عفوه وعافيته. هذه الحقيقة هي التي يقولها الله عز وجل، والتي يحذرنا من نقيضها. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حال واحد، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لا، هذه ليست عبودية لله، هذه مخادعة لله عز وجل. أنا عبد لله، لكن في إلي شروطي، ما يبتليني، ما يمرضني، ما يفقدني أحبابي وأصدقائي وأسرتي وأولادي، ما ينقص المال اللي عندي مني، يكرمني بكل شيء. أنا ترى ما عندي استعداد إني أتحمل مصائبه، إذا عمل هيك معي أنا عبده. شو هالحكي؟ العبودية هكذا تكون؟ أنت لا ترضى أن يعاملك صديقك معك بهذه المعاملة، فكيف وأنت تعامل هذه المعاملة رب العالمين سبحانه وتعالى الذي بيده أمرك كله؟ نعم، الإنسان مكلف أن يسأل الله دائما عافيته. يعني ليس معنى هذا الكلام الذي أقول أن الإنسان يقف موقف البطولة كالملاكم يقول أنا عبدك يا رب، جربني، امتحني بالشدائد ستجدني عبدك، أو أعطني الخيرات أيضا ستجدني عبدك، قلبني على كل الأحوال. لا، هذه أيضا تتنافى مع ذل العبودية لله. قل يا ربي أنا ضعيف، أنا عبد كرمك وجودك، لا تبتليني يا رب، هكذا قل بلسانك وقلبك، فإذا جاءت الشدة فارض بها. هكذا علمنا رسول الله، وكان رسول الله دائما يسأل الله العفو والعافية، وكان يقول لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. نعم، وإن سمعتم أن أناسا من الصالحين أو المقربين نطقت ألسنتهم بكلام يخالف ما نقول، فهذا منهم تقصير وخطأ. وإن كان بعض هؤلاء يعني صالحون فعلا، ورووا أن ابن الفارض قال في قصيدة له: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهج. هكذا قال: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهج. لما قال هذا الكلام بعد أيام ابتلاه الله بمرض بسيط، ابتلاه الله بحصر البول، صبر ثم اشتد عليه الأمر فضجر، وتذكر قوله: عذب بما شئت غير البعد عنك، ورأى ضعفه وأنه لا يتحمل، فكان يخرج قالوا إلى السوق ويعطي الدراهم للأولاد الصغار ويقول لهم: ادعوا الله لعمكم الكذاب. نعم، أي كنت أقول كذا وكذا وأنا كذاب، يخجل أن يسأل الله: يا ربي فرج عني. وهو الذي قال منذ أيام: عذب بما شئت، فهو يوسط الأولاد الصغار أن يدعو له بالعافية. هذا دليل على ماذا؟ على أن الإنسان ما ينبغي أن يسأل المحنة، وما ينبغي أن يتعرض للبلاء والعذاب، بل ينبغي أن يسأل الله عافيته. ولكن إذا ابتلي يصبر ويتطامن ويذل لحكم الله سبحانه وتعالى. هكذا علمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم يعلم، ذهب إلى الطائف ولقي في هجرته إلى الطائف العذاب الواصل، أملا في أن يستجيب له بعض من أهلها، فلم يستجيبوا، بل سفهوا، بل زادوا على ذلك أنهم طردوه، بل زادوا على الطرد أنهم أتبعوه سفهاءهم يرجمونه بالحجارة حتى جرحت أطراف كثيرة من جسده. وكر رسول الله عائدا في الطريق، وصل إلى بستان، وقف يستريح في هذا البستان تحت شجرة من أشجاره، وقد أنهكه التعب والدم يسيل من قدمه وأطراف من جسده، نعم في يعني والشعثاء قد أخذت منه مأخذا، وقف يدعو الدعاء المعروف المشهور. ماذا قال؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ طيب هذا ماذا يعني هذا الكلام؟ يسأل الله عافيته، يا رب أنا ضعيف يعني، أنا عاجز، أنا لا أستطيع على هذا كله. هذا لا يتنافى مع العبودية، بل هو منطق العبودية، لكن على أن لا يتحول إلى احتجاج على الله، يبقى دعاء مع الأدب والذل. فإذا تحول إلى احتجاج، مثلا قال إيش مساويت لك الحق تعم تعمل معي هيك، إيش هو هالعمل هذا، هذا ظلم، هذا كذا، مدري إيش، نعم، فقد تحول هذا إلى طغيان وتمرد على الله. وانظروا الرسول كيف جمع بين كل معاني العبودية، سأل الله العفو والعافية بهذا الكلام المتذلل جدا جدا، ثم قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. نعم، هذا ليس عتبا يعني وليس احتجاجا عليك، لا تغضب علي وأنا راضي. ثم عاد يقول ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك، أن يحل بي مقتك أو ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن نسير على أساسه، موقف العبودية كما علمنا رسول الله وكما كان يمارسه. قلت لكم إن المحنة لا تتشكل في الفقر فقط كما يظن العوام من الناس، إن الابتلاء هو الفقر، المرض، القلة، لا، الغنى ابتلاء، العافية ابتلاء، النعم التي تتوارد عليك ابتلاء، بل هو ربما كان أشد من الابتلاء بالفقر. ولذلك قال الباري ونبلوكم بالشر والخير، سمى الخير ابتلاء وسمى الشر ابتلاء. فعلك تقول النعم ابتلاء، كيف يعني النعم ابتلاء؟ نعم، كيف تكون النعمة ابتلاء؟ إذا أكرمني الله بملايين الأموال فمعنى ذلك أن الله عز وجل فسح لي نوافذ إلى المحرمات، إلى اللهو، إلى الانحراف، أعطاني مفاتيح هذه الأبواب كلها، ثم قال لي لا تستعمل كل هذه الأبواب وسر فقط في طريق واحد ضيق لا تمل عنه يمنة ولا يسرة، ومعي القدرة أملك. فإن أنا حجزت نفسي على الرغم من ذلك وصمت وأعرضت عن هذه النوافذ والأبواب كلها وحبست نفسي في السير على هذا الصراط لا أنحرف يمنة ولا يسرى، هذا أمر شاق أم لا؟ شاق جدا. الرجل الفقير لا يجد، يصبر شاء أم أبى، ولكن الغني الذي يملك كل شيء، نعم، ولكنه يقيم بيته على أمر الله ويفطم أهله وأولاده عن كل المحرمات، يدعى إلى ما تعرفون والمال وفير فيفطم نفسه عن ذلك كله، هذا شيء أمر شاق جدا، هذا ابتلاء. إذن إذا الباري سبحانه وتعالى أكرمني بالعافية وأكرمني بالصحة والجمال والشباب اليافع، ووجدت أن هذا رأس مال يسهل لي السلوك إلى كثير من الشهوات والأهواء. ثم آثرت أمر ربي عز وجل وسيرت شبابي في طريق هو العبودية الخالصة لله عز وجل، وحرمت نفسي من كل المحرمات ووقفتها على المباح فقط. هذا أمر شاق أم لا؟ هذا أمر شاق جدا. إذا أكرمني الله عز وجل بالبصر أستطيع أن أرمي ببصري ذات اليمين وذات اليسار، أنظر كل المحرمات فألتز بها، ولكني حجزت هذه النعمة. كلما رأيت محرما أعرض. أمر شاق. إذن ممارسة النعم على الوجه المطلوب هذا هو الابتلاء، مو أصل النعمة. أصل النعمة ما ابتلاء، لكن يعطيك الله المال ويقول لك سر في هذا الطريق، يعطيك العافية ويقول سر في هذا الطريق، يعطيك المجد والزعامة والمكانة ويقول سخر زعامتك في هذا الطريق. والله هذا شاق، شاق جدا. ولذلك قل أن تجد رجلا غنيا استطاع أن يصبر إذا جاءت النعمة. الباري يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يصدق هذا على الأفراد ويصدق على المجتمعات، إلا من وضع مخافة الله نصب عينه، إلا من تجلبب بجلباب العبودية لله عز وجل. الأم التي تشعر بالغنى الكثير الوفير، البذخ يشيع فيها، الطغيان يشيع فيها، نسيان الله يشيع فيها، نسيان الموت والبلا يشيع فيها، وترتكب هذه الأم كل الموبقات، لأن المال يسكر. فإذا قلت لا تفعلوا هذا الأمر، في الواقع أنك تحملهم أمرا شاقا. وأظن أنني لست بحاجة إلى أن أضع أمامكم براهين أيها الإخوة. أنا كثيرا ما كتبت في مقالات وفي كتب لي ووجهت كلمات لا أدري كيف تفسر، إن فسرت على وجه الإنذار فلتفسر، وإن فسرت على وجه الغيرة والشفقة فلتفسر، إلا أنها حقيقة. وجهت هذه الكلمات إلى هذه الأمم المنعمة اليوم بخيرات الأرض الباطنة والظاهرة التي تمرح في الذهب الأسود والأصفر، دول الخليج يعني. ذكرتها بأن هذه النعمة إن ذهبت لن تعود، هذه النعمة موجودة بين أيديهم ابتلاء، ترى ماذا يصنعون بها؟ هل يسخرونها من أجل حفظ حق الله؟ هل يسخرونها من أجل رعاية أمر الله عز وجل؟ أم إنهم يجعلون منها سكرا يشربونه فينتشي رؤوسهم بهذا السكر وينسون أمر الله عز وجل ويمزقون أحكامه؟ إنهم ساروا على المنهج الأول زادهم الله نعمة وحافظ لهم عليه وملأ قلوب الناس رهبة منهم، وإنهم سخروها في الطريق الثاني سلط الله عليهم من يبددهم تبديدا واستلب منهم النعمة ولن تعود بعد ذلك. والله هذه حقيقة يا أخوان، هذه حقيقة، وأنتم ترون بوادر هذه الحقيقة، بوادر هذه الحقيقة. يعني الآن لا أنظر، لا أجد كتيبا ينشر فيه الحرب جهارا للإسلام إلا وتجد أنه يطبع في تلك الأماكن وينشر في تلك الأماكن. أصبح الذين يحاربون الإسلام يتجمعون هناك، أصبح الذين يتكلمون باسم الإسلام جهارا نهارا تمزيقا له يتجمعون هناك، يحاربون الإسلام ويأخذون على ذلك أموالا من المسلمين أنفسهم. نعم، ولا أدري إلى من نشكو. يا جماعة هكذا يكون شكر النعمة لك؟ الباري أنعم عليكم بهذه النعمة تجعلون من نعمه سلاحا توجهونها ضده، لكن بياخذ منكم هذه النعمه، لك والله بيرجعكم الى اسوء مما كنتوا عليه. رجل معروف من هو، ذهب من اجل ان ينتجع الرزق الى جهه من تلك الجهات الى الكويت، نعم، واخذ يكتب في تمزيق الاسلام وياخذ المال الوفير من اصحاب تلك الارض، أخرج ما يسميه مفاهيم قرآنية، ادعى فيه أن محمدا نبي ورسول فقط، لا رئيس دولة ولا شيء إطلاقا، وادعى أن نبوته ورسالته انتهت بوفاته، انتهت، ادعى أن موضوع الخلافة والحكم لم يتحدث عنه رسول الله قط، وإنما هو فكر سياسي انبثق في أذهانه، ادعى أن الشريعة الإسلامية تحولت إلى مجالس الشورى ومجالس الشورى تحكم بما، هكذا بجرة قلم قضى على الإسلام كله وطواه وجعله في مهب الريح، ويأخذ الأموال الوفيرة على هذا لا من الفاتيكان لا من دول الغرب أو الشرق الكافر، وإنما يأخذها ممن؟ من المسلمين، من أولئك المسلمين. ألا يخاف هؤلاء الناس أن تذهب هذه النعمة؟ تذهب هي الآن، تذهب. الباري عز وجل يقرع سياق الندم، سياق الإنذار على ظهورهم. سنة رب العالمين لا تتبدل، لا تتغير أبدا، قانون الله مخيف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول ضرب الله مثلا، أي مثل أضربه لكم يتكرر، احذروا ذلك، هذا الأمر لا بد أن تجدوا مصداقه. نعم، الإنسان ينبغي أن يعلم أنه عبد في كل الأحوال. أنا سواء كنت راعي إبل أعيش في البيداء، آكل من ألبان هذه الإبل، وأنام في الصحراء وأتوسد حجارتها، أو كنت أعيش في قصور منيفة، والله أنا عبد على كل الأحوال. أنا أعيش عيشة العبيد، وأموت كما يموت العبيد، وأحشر يوم القيامة غدا إلى الله عبدا. لا حياتي المقفرة في الصحراء تغير من عبوديتي، ولا حياتي الفارهة المنعمة في القصور أيضا تغير من عبوديتي. ورحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، ورحم الله أمة عرفت هذه الحقائق ينبغي أن نعلمها. فنحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا عبيدا له في حالتي السراء والضراء، وأن يجعلنا عبيد إكرامه في الوقت ذاته، وأن لا يبتلينا، وأن يعيننا فيما سيرنا فيه، والحمد لله رب العالمين.